السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والعافية والكرامة، وتقبل الله أعمالكم جميعا. حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الحصة الثقافية الفكرية العقائدية. عسى أن أوفق إياكم إن شاء الله إلى استثمارها خير استثمار. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. في بداية هذا الانطلاق في الحديث عما يرتبط بالعقيدة كقاعدة ومنطلق لبناء الشخصية المعتدلة السوية، نبدأ بقوله عز وجل: يا عبادي اتقون. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لعله أول نقطة نود أن ندخلها في هذا المدخل في بناء العقيدة، هو أنه يجب أن ندخل مدخلا انفتاحيا إذا صح التعبير. بلا شك أنه لكي نبني عقيدة وثيقة، عقيدة قوية، عقيدة صادقة، عقيدة محكمة، يجب أن ندخل في بنائها بحالة من الحرية والصدق والوعي، وهذا يحج منا أن ننفتح على كل التصورات، ننفتح عليها على مستوى الاستماع والإصغاء، على مستوى التصور والإدراك، ونأتيها بقلب مفتوح، يعني أن لا ندخل هذا البحث ونحن مدججون بسلاح الدفاع عن الموروثات والتشبث بالتصورات الأولية وتأبي عن أي تصور لم نأنس به سابقا. فكل هذه الأمور تكون من حساد العقل كما تعبر الروايات. إعجاب المرء بنفسه أحد حساد عقله، بمعنى أنه إذا كان الإنسان معجب بما في يده، واثق بما عنده، مطمئن بما في موروثه من تصورات وعقائد، فإن هذه سوف تشكل له حاجز وحائط صد أمام أي تصور آخر وأي طرح آخر وأي عقيدة أخرى. وهذه مشكلة الإنسانية، أنهم وجدوا آباءهم على ملل وعلى طريقة وعلى مشرب، فهم على أثرهم يقتدون ويسيرون. وهكذا يكون كل إنسان يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، بمعنى أنه هذا المسار الإنساني الذي يوجد فيه الإنسان ينساب معه ويجري معه ويعيش في ضمن هذا الصندوق الذي ولد فيه. إذن نحن كمدخل لبناء عقيدة إيمانية صادقة صافية واضحة جلية، يجب أن ندخل بأكبر مقدار من التحرر. هذا لا يعني أبدا التفلت وعدم الانضباط، لا، يجب أن نؤسس للعقيدة الحقة بمقدار من المنطقية وبمقدار من الصدق وبمقدار من الوعي، بعيدا عن التفلت والتمرد والتأبي عن أي شيء لا يتوافق مع مزاجي الشخصي بعنوان الحرية وبعنوان. يجب أن نكون متوازنين في هذه المسألة، وهي في مقدمة الانطلاق، وهي مؤسسة للحركة المعرفية والعقائدية. هذا التوازن الروحي، التوازن النفسي، أن نكون من أهل البحث والتحقيق عن الحق والحقيقة، لا أننا متشبثون بمواريث الآباء والأجداد، ولا نحن متمردون متعبون عن كل ما لا يتوافق مع أمزجتنا، لا الموروث ولا الحادث الجديد. إذا النقطة الأساسية التي يجب أن ننطلق منها هي أن ندخل في هذا الكلام بكل أريحية وبكل صدق وبكل تواضع وبكل خضوع للحق والحقيقة، لأن العلم والمعرفة والإدراك يحتاج الإنسان إلى أن يكون متواضعا، أن يكون صادقا، أن يكون لينا رفيقا هشا مع المعارف. وهذه أخلاقيات، ولكنها بالنتيجة سوف تكون لها موقعية وآثار وعمق. أخيرا في هذه النقطة أقول أنه كثير من الناس يعيش حالة من هذه الاصطلاح المتكرر، يعيش في صندوق، بمعنى أنه الموروثات والمسلمات الأولية ومألوف عنده يشكل حاجز ويشكل إطار يتقوقع فيه فكرة، فيكون هناك عجز فكري عنده وليس عجز إدراكي. يعني لو ترد
دائما أو غالبا نسمع
نعم، أتوقع من الإدارة الدقة الفنية في إدارة الجلسة لكي لا تتقطع الأصوات ولا تتداخل. انقطع الصوت بسبب مشكلة إدارية، هم قطعوا الصوت وأرجعوا الآن بعد أن تداخلت الأصوات وانقطعت. أمور فنية، خلل عابر إن شاء الله. أقول أنه مشكلة كثير من الناس في أثناء تعاطيهم للمسائل الفكرية يستحضرون الخلفيات والمواريث والمسلمات والمألوفات، فيجعلون منها حاجزا ويجعلون منها جدار صد أمام الفكر الصحيح والعقيدة الصحيحة والتقويم الصحيح، فيكون ذلك مانعا عن أصلا عن أن يتصوروا الفكرة الصحيحة، فضلا عن قبولها ورفضها. وهذا معنى يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني أولا حاول أن تصغي، حاول أن تستوعب الفكرة. استيعاب الفكرة ليس كلها ذكاء وفطنة، هي ذكاء وفطنة وتواضع واستهيئ واستعداد. أما إذا أتيت للبحوث العقائدية وأنت متشبث بتصورات، متمسك بخلفيات موروثة، آنس بثقافة خاصة، فإن هذه كلها تكون عائق لفكرك وعقلك وروحك عن أن تحيط وتستوعب الأفكار الصحيحة. من هنا القرآن الكريم يؤكد على أنه ذوي الألباب، اللب يعني الذين ينطون على إنسانية حقيقية، الذين ليس فقط هيئة إنسان وفي الداخل حجارة جامدة. أولو الألباب الذين ينطون على لب وعلى معنى وعلى إنسانية صحيحة هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك هم المهتدون، أولئك هم الذين تأخذ بأيديهم الهداية، لأنهم هم يبحثون عن الهداية، هم يتلمسون طريق الحق والفضيلة بكل تواضع وبكل صدق وبكل إيمان. لعله أطلنا في هذه المقدمة، ولكن أتصور أنها مقدمة تأسيسية، لأننا نحتاج أن نعالج هذه المسألة إن على المستوى الفكري والنظري وإن على المستوى الروحي والنفسي. يجب أن ندخل في بحوثنا ونحن قد نظفنا أنفسنا وصدورنا من أي حالة تكبر واستعصاء وتمنع، ونبقى في حالة من التهيئ والأرض الخصبة التي تقبل وتتهيئ لاستقبال كل الأنوار والمعطيات والاستعداد لسماع التصورات ووضعها في ميزان العقل وميزان الفطرة. عند ذلك سوف نستثمر هذه الجلسات، وسوف تكون هذه الجلسات إن شاء الله سبب للدخول في مرتبة عقائدية جديدة ومستوى رفيع من البنية المعرفية العقائدية الصادقة. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية هي أن الإنسان في الحقيقة كبقية الموجودات يتحرك في سبيل البحث عن الكمال والترقي، بمعنى أنه لو لاحظنا كل ما في هذا الكون الآن قبل الدخول في تفاصيل الأمور العقائدية، نلاحظ أنه هذا الكون، هذا الذي نحسه وندركه ونلمسه، نجده في حالة تراقي وتسامي وتكامل، من الذرة إلى المجرة، من الفرش إلى العرش، كل ما في هذا الكون. لاحظوا الأفلاك، لاحظوا الكواكب والنجوم في مجرتنا المحدودة، الشمس والقمر والأجرام التي حول الشمس كلها منسجمة ومتناسقة وتعيش تفاعل في غاية الدقة واللطافة والجمال. هذا الكون، هذه المجرة في ضمن ملايين المجرات منذ ملايين السنين كما يفترض العلم الحديث، بل مئات الملايين من السنين، كله يسير ويتحرك في ضمن منظومة متكاملة منسجمة. بل حتى في داخل مجرتنا في هذه المنطقة المحدودة وهي الأرض، وما في الأرض أيضا كله بديع وجميل في حركته في تكامله، كله يبحث عن مسار الكمال، لا نجد موجودا يسير بعكس هذا الاتجاه. كل ما في هذا الكون، كل ما في هذا الوجود ينطلق وبقوة في سبيل البقاء والتكامل والتكاثر، وهذا ما ندركه من أنفسنا نحن كمفردة من مفردات هذا الوجود. نحن أيضا نعيش في سبيل البقاء وفي سبيل التكامل وفي سبيل التكاثر وفي سبيل السعادة. إذن كل ما في هذا الوجود بما فيه الإنسان يتحرك نحو نقطتين أساسيتين، الأولى هي التكامل والترقي، والثانية هي السعادة والأنس والمتعة والتوافق مع هذا الكون وعدم الاصطدام وعدم التعارض. هذه مقدمة. المقدمة هذه النقطة الثانية لها مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإنسان كبقية الموجودات يسير باتجاه التكامل والسعادة. المقدمة الثانية في هذه نقطة ثانية، أن سعادة الإنسان تمتاز عن بقية الموجودات، لأن بقية الموجودات من النبات وكذا الحيوان وكذا الجمادات كلها تسير باتجاه نحو من التكامل بنسب متفاوتة، ولكن تكاملها مادي، تكاملها محدود. إلا أن الإنسان في تكامله لا حد له، مهما أحاط وتملك ونعم استفرد بالمتع والممتلكات لا يورثه ذلك حالة من الشعور بالاكتفاء بالسعادة، لا يزال يشعر أنه باحث عن مستوى عالي من السعادة، وأنه لا يكتفي بمجرد هذا المستوى من التملك والإحاطة. تمام، سعادة الإنسان في الحقيقة تتمثل في أن ينسجم مع هذا الكون ويصبح متناغم مع هذا الوجود، وتصبح عنده حالة من الشعور بأنه نعم منطلق في هذا العالم وفي هذا الكون. طبعا قد يقال هذا الكلام غير واضح غير مفهوم، لكن مراتب اللذة ومراتب الأنس ومراتب السعادة تتفاوت. كثير من الناس يتصور أن منتهى السعادة هو أن يحظى بما لذ وطاب من المأكل والمشرب والملبس وما شكل ذلك، فلا يتجاوز أن تكون سعادته وكماله ككمال أي حيوان من الحيوانات، إذ الحيوانات كلها لا ترى أبعد من أنها تكترش وتفترش، بمعنى أنها تمتلأ معدتها وتستقر وتنام، هذا هو تمام ما تريده الحيوانات. بعض الموجود البشري لا يعدو أن يكون كهذه الحيوانات، ولكن بلا شك أن هذا الموجود البشري ينطوي على مستويات عالية من الرغبات وتطلعات. على مستوى النظري يريد أن يفهم هذا الكون، لا يطمئن، لا يشعر باستقرار ما لم يفهم ما الذي أوجده، كيف وجده، ما هو مساره، إلى أين هو ذاهب. هذه المسألة التي سوف نشير إلى بعض نعم إلى بعض أهمياتها في طيات الحديث. على المستوى النظري يبحث عن ذلك، على المستوى النفسي لا يشعر بحالة من الركون والاستقرار والسعادة بمجرد الحظوة ببعض الملذوذات. نعم، عندما يحرم عن بعض الملذوذات يتصور أنه لو حصلت على هذا الملذوذ، لو حصلت على هذه المتعة لا حصل لي تمام السعادة، ولكن بمجرد أن يحصل عليها، كما لمسنا ذلك من كثير من الأغنياء الذين توفرت لديهم كل اللذائذ، عندما يسألون عن أحوالهم وأوضاعهم فإنهم يقولون أنه نحن لا نشعر باللذة، بل بالعكس نشعر بحالة من الكآبة، نشعر بحالة من الملل. إذن الإنسان لا يشبعه هذه البلذات، وإنما هو يطمح لما هو أعلى وأشرف على المستوى المعرفي وعلى المستوى الروحي. إذن العقائد الحقة هي التي تفي بحاجة الإنسان. عندما يدرك الإنسان وينسجم مع هذا الكون ويتناغم، فيصبح يشعر أن الكون كله ينسجم معه، يؤوب معه، يسبح معه، عندما يسير في الاتجاه الصحيح سوف يصل إلى مراتب عالية من اللذة والاستقرار والطمأنينة والسكينة. لبلورة ما مضى من الكلام، الإنسان موجود مقيد بقيود كثيرة، ما لم يتحرر منها لا يصل إلى العقيدة الحقة، فيجب أن نكسر القيود التي تؤطر أفكارنا ومداركنا، بأن نتحرر من كل القيود، وهذا التحرر ليس تفلتا وليس تمردا، وليس استعصاء، وإنما هو حالة من التواضع، حالة من المسكنة أمام الحقيقة، حالة من الاستماع والإصغاء وعدم التأبي، حالة روحية يجب أن نبنيها في أعماقنا. هذا أولا. والنقطة الثانية التي هي ممهدة أيضا هو أن بذلك نبلغ إلى مستوى السعادة الحقة التي يبحث عنها كل موجود بحسبه، الملائكة والجن والأنس والحجر والشجر والجماد والحيوانات، كلها تبحث عن السعادة. النقطة الثالثة أخواني، وهي سوف تكون أقرب ما يكون لبداية الدخول، إذا كانت النقطة الأولى والثانية عبرنا عنها بمدخل، النقطة الثالثة هي شروع في بداية تلمس الدخول في موضوع العقائد. الإنسان ومنذ نشأة وجود الإنسان كما سجل ذلك علم التاريخ والبحوث التاريخية في الإنسان أنه باحث عن الحقيقة، لا يألو الإنسان جهدا في أنه يتساءل أين أنا، كيف جئت، ما هو الموجود وما هو المعدوم. هذه التساؤلات يتفرح منها أبواب طويلة عريضة من التساؤلات. لاحظوا أخواني أخواتي أبنائي بنياتي، هذه التساؤلات التي يعيشها الإنسان في طول تاريخه. هل هذا الذي أدركه موجود حقيقة؟ هل ما أحس به له ما بأجزائه واقع؟ أو أنه مجرد خيالات، مجرد أوهام، وكل ما في هذا الكون إنما هو أنا وتفكيري؟ كما قال في غرغوريوس في من عالم اليونان قبل الميلاد بأربعة قرون، أنه لا يوجد واقع موضوعي، ولو وجد ما واقع موضوعي يعني لا يوجد شيء خارج، لا يوجد إلا تأملاتي وتصوراتي وأوهامي، لا يوجد شيء في الخارج، ولو وجد شيء موضوعي خارجا لم يمكنني أن أدرك الموجود الموضوعي، لأن وجودي محصور ببدني، محصور بي أنا، لا أستطيع أن أدرك إلا نفسي وفقط لا غير. إن يكون هناك شيء أو لم يكن لا فرق، لأنه لن أستطيع أن أدركه، فالظاهر أنه لا يوجد شيء، وأن وجد فلن أستطيع أن أدركه، ولو أدركته لم أستطيع أن أثبته للآخرين. هذا المستوى من الإحباط في المعرفة والجهل والإبهام والسفسطة كما يعبرون، هذا مستوى عاشته الإنسانية في يوم ما، وساد هكذا تصور وغلب على الذوق العام في الفكر البشري ولو في مساحة معينة، فيوجد هكذا طرح. هذه يسمى سفسطة وحالة من الجهل المطلق، ولكن هناك مستويات أقل من السفسطة يمكن أن نسميها حالة من الشك، أنه ما أجزم بعدم الوجود، لعله موجود لعله غير موجود، يمكن أن يكون، وهذا النحو من الشك أيضا ساد في مساحة تاريخية من عمر الإنسان طويلا، وأخذ من مشاعر البشر وأحاسيسهم بل من واقعهم أيضا. يعني تصوروا كيف تعيش الأمم وهي لا تدرك هذا الكون، هل هو موجود غير موجود، هل له موجد أو ليس له موجد، ما هو حق، كل هذا يعيشون حالة من الشك وإغلاق آفاق المعرفة. ثم هناك مستوى ثالث بعد السفسطة والشك، هناك حالة من النسبية، يقولون نعم هناك شيء ولكن لا نعرفه على، يعني كأنما هناك جبل في الخارج ولكن لا نحس منه إلا بعض ظواهره، هناك حقائق خارجية ولكن الإدراك البشري محدود في استيعابه، لا ينفون الخارج كما فعلت السفسطة، ولا يشككون كأنه يوجد أو لا يوجد كما فعل أهل الشك. وللشك أيضا ألوان وأشكال. الآن نحن نستعرض العناوين العامة إن شاء الله إذا وسع المجال لنشير إلى بعض تفاصيلها إن كان هناك متسع من الوقت. هناك سفسطة، وهناك شك، وهناك نسبية. هذه النسبية أيضا لا تزال اليوم هي سائدة، هي والشك. يعني يقولون أن هناك معرفة، ويقولون أن هناك إدراك، ولكن يقولون أن هذا الإدراك لا يحكي عن المدرك على ما هو عليه، وإنما يشير إلى بعض صفاته وبعض خصائصه. فنحن لا ندرك الأمور على ما هي عليه على كل حال. ولعلهم يضربون هذا المثال، وهو من باب التوضيح، من باب هذه يسمونها هذا في الشكل نعم البدني الفيسلوجي. يقول لو وضعت يدي في إناء شديد البرودة ويدي الأخرى في إناء شديد الحرارة لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم رفعت يدي من الإناء البارد شديد البرودة ووضعتها في إناء ثالث فاتر، لا هو بارد لا هو حار، سوف أشعر أن هذا الماء الذي حكمت عليه بأنه فاتر مسبقا، لا شعرت بأنه شديد الحرارة، لأنني أخرجت يدي اليمنى التي كانت في الماء البارد شديد البرودة ووضعتها في هذا الماء الفاتر. جربوا سوف تجدون أنكم تشعرون أن هذا الماء حار، لأن يدي كانت باردة ويدي كانت في ماء بارد. وفي نفس الوقت عندما أرفع يدي اليسرى التي كانت في الماء الحار شديد الحرارة ووضعتها في نفس هذا الماء الفاتر، سوف أشعر أنه ماء شديد البرودة في الوقت الذي هو لا بارد ولا حار، وإنما هو فاتر. لو حكم عليه 3-4 أشخاص ولمسوا المياه 3 لشعروا أن هذا الماء فاتر، وقالوا حكموا عليه بأنه فاتر. ولكن أنا بأحاسيسي المربكة بسبب، فيقولون هذا الإدراك البشري كيف يقع في أخطاء بسبب نعم لأسباب كثيرة كما ذكرت لكم. الشك له ألوان من الشكوك، شك فلسفي، شك فيلسوجي، فسلجوجي، نعم ضاعت علي العبارة. ثم هناك حالة من النسبية، ويسرونها على العقل النظري والعقل العملي، كما سوف نشير إلى هذا الاصطلاح العقل النظري والعقل العملي. هناك تساؤلات كثيرة حول هذا الوجود، وهناك بحث آخر في عرض البحث عن الوجود، وهو البحث عن الشهود. بمعنى أنه طوال تاريخ البشرية كما لاحظنا في حالة السفسطة وحالة الشك وحالة النسبية وحالة اليقين التي لم نشر إليها، كانوا ينظرون إلى ما هو الموجود في الخارج، ما هو المتقرر في الخارج. فتارة يصلون إلى حالة من الجزم واليقين بأن هناك موجود خارجي وهناك، وثانية يصلون إلى حالة من النسبية، وثالثة يقفون عند حالة من الشك، ورابعة يرتطمون بحالة من الظلمات والجهل المطلق. ولكن كلهم ينظرون إلى نفس الشيء، وهو أنه ما هو الموجود في الخارج، ما هو المتقرر في الخارج، هل له خالق ليس له خالق، هل له أول ليس له أول، هل هو سرمدي هل هو قديم، هذه بحوث أخرى. أصلا هل هناك شيء في الخارج أو لا؟ البشرية في تاريخها الطويل كانت تبحث عن هذا السؤال، أنه هل يوجد خارج، وما هو الموجود في الخارج، ما هي خصائصه، ما هي أوله، ما هو آخره، كيف بدأ. هذه البحوث التي سوف نشير إلى بعض تفاصيلها أيضا. ولكن في فترات متأخرة من عمر الإنسانية، ولعله لم يتجاوز 400 سنة 500 سنة، وخصوصا في العالم الغربي وبعد انتهاء مرحلة طويلة من ردح كما هم يعبرون عن عصر الظلمات، حيث هيمنت مجموعة من النظريات وأضفيت عليها بعد ديني وسميت فترة هيمنة الكنيسة، وألزمتهم ما يقارب 10 قرون بمجموعة كبيرة من العقائد الغيبية في مسألة المسيح والرب والآب والأرضية، أيضا الفلكية بأن الكرة الأرضية هي محور الكون وأن الشمس والقمر يدورون على الأرض وأن الأرض منبسطة. مجموعة كبيرة من التصورات والعقائد استادت العالم الغربي وحكمت حكومة شديدة، حتى لعلهم سمعتم بمحاكم التفتيش أصبحوا يحاكمون من لا يلتزم بهذه التصورات وهذه العقائد. إلا أنه قبل 500 سنة تقريبا، سوف نشير إلى بعض الأسماء وبعض الشخصيات التي كثرت خرقت هذا الحاجز. ولكن أي كيف بدأت؟ بدأت بأنه أعتذر مرة ثانية وألقي باللائمة أيضا مرة ثانية إدارة هي تحت الصوت، ولعله تقصد عن على كل حال جزاها الله خير الإدارة هذه الجلسة الأولى، فلها منا كثير الشكر على الجهد والمتابعة. ألاحظ أنها تحاول أن تضبط الأمور ولكن قد يتفق بعض الخلل في البين. أقول أنه تاريخ مع الأسف هذه الانقطاعات الفنية قد تسبب بعض الإرباك في الاسترسال في الحديث. أقول أنه الإنسانية في طوال تاريخها كانت تبحث عن النظر إلى العالم والواقع الخارجي، إلا أنه حصلت أحداث في العالم الغربي بالخصوص حيث سادت أفكار ورؤى وتصورات أضفيت عليها البعد الديني أيضا، بل أعطيت أيضا سطوة فعلية وتنفيذية بحيث أنشأت محاكم تفتيش وقتلت وحرقت بسبب هذه الطريقة في المباني والأفكار. وفي القرون الأخيرة من عمر الإنسان ومع مجموعة من كشوفات المادية في الفلك وفي الجغرافيا وفي الفيزياء أحدث ثورة وانفجار ضد هذا الواقع القائم، ولكن هذه الثورة وهذه الانفجار من عكست انعكاسا إيجابيا، بل أحدثت تشويشا في جهة أصل الفكر أصل الإدراك. ما عادوا يبحثون عن ما هو المدرك، أصبحوا يبحثون نحن كيف ندرك، ما هو الذي ندرك، كيف نحن ندرك. هنا لعله باقع علي الوقت أريد أن أضغط الكلام، أترك آخر 5 دقائق إذا كان هناك تساؤل. الإنسان في البداية يشعر أنه يدرك ما حوله من أشياء مادية ويتصور أنه المعرفة والإدراك تتحصل بالحس، فأنا ألمس وأرى وأشم وأذوق وهذه الأحاسيس 5 تمدني بالمعرفة. فهل المعرفة هي في دائرة الأحاسيس هذه المادية؟ وهل غير هذا النحو من الإحساس والإحاطة والإدراك ليس له قيمة معرفية؟ هذا هو ما هو سائد اليوم في المعاهد المعرفية، يقولون المعرفة هي ما كانت خاضعة لهذه الحواس 5 وما وراء ذلك لا قيمة له. بينما هناك منهج آخر في الدعاء الإدراك، بل قد يقال بالعكس تماماً كما صنع الشيخ صدر رضوان الله عليه في فلسفتنا، حيث قال أن المعارف الشهود المعارف المادية الحسية لا قيمة لها ما لم تكن مبتنية على معطيات عقلية فلسفية. نظرية العلية والمعلولية من نظرية عقلية وليست نظرية حسية تحس وتجاز، وهي قاعدة أساسية لبناء المنظومة المعرفية حتى في الدائرة الحسية. في الوقت الذي يقول فيه الحسيون أن المعرفة إنما هي من خلال هذه الحواس الخمسة، وما لم يكن خاضع لهذه الحواس فلا قيمة معرفية له، الشيء تصدر. وكذا بعض المدرسة الإسلامية في خطوطها العريضة الآن قد تكون هذه الأفكار ليست محل التفصيل، فقط مجرد الاستعراض كأفكار مطروحة نترك الحديث عنها في الأيام القادمة. هناك مدرسة مقابل مدرسة الحسية المادية تقول العقل هو أساس المعرفة وأساس الإدراك. هناك من يقول أن هناك شيء أقوى من العقل وأبعد غورا من العقل ويسميه الكشف والشهود، فيدعي أن هناك منفذ آخر للمعرفة لا هو حسي ولا حتى بالعقل، ويقول أن هناك إدراكا ما وراء العقل. الآن هل هو معارض للعقل أو أنه يعطينا معطيات جديدة يمثل لهذا النحو من المعرفة بالنوح أمور الوحي وأمور الكشف والشهود والعرفان كما يعبرون عن. نحتاج أن نبحث عن ما هي القيمة المعرفية لهذه المنافذ المعرفية، العقل. العقل يشمل الحس، يشمل التجربة، العقل يعني الفلسفات والفلسفة، الكشف والشهود يستوعب الأحلام والمنامات والإحاطات القلبية الصرفة. فإذا في بحوثنا في الأمور العقائدية يجب أن نبحث عن هذين الشيئين، عن ما هو الموجود وكيف عملية الشهود. ولكن مع تقديم وتأخير، وإن كان الهدف الأخير هو البحث عن الموجود، ولكن كمقدمة منطقية للبحث يجب أن ننقح أولا كيف نعرف. من هنا عالم الشهود هو بناء منظومة المعرفة ونظرية المعرفة التي نتبناها. ما هي آليات المعرفة للإنسان؟ هل الإنسان يعرف من خلال التأمل والتفكير، أو أنه يعرف من خلال البحث والتنقيب والدخول في معترك الواقع الأرضي؟ فالإنسانية فقط ربحا طويلا وهي تتصور أن المادة مثلا أن المادة مجوفة، وأنها الآن أصبحوا، أو أنهم كانوا يتصورون لأنهم يبحثون عن هذه الأمور بحثا عقليا فينتهون إلى نتائج لا تتوافق مع معطيات العلم التجريبي الحديث مثلا، فيقال أن تلك الآلية المعرفية فيها خلل، وأن الآلية المعرفية أن الآلية لوصول إلى المعرفة ليس هو التفكير والعقل والفلسفة، وإنما الطريقة الصحيحة للمعرفة هي التجربة والمشرحة، يعني أن نأتي بشيء على طاولة البحث ونشرحه ونبحث عن حقيقته، أما أن نبقى نفكر هذا لا يوصلنا إلى معرفة حقيقية. بينما هناك طرف ثالث يقول أصلا ليس فقط التجربة ليس لها قيمة، ليست هي الأصل في المعرفة وليس هو العقل، وإنما هناك شيء ما وراء العقل. يجب أن ننقح هذه الجهة، ولعله في مقدمة لن نتجاوز فيها مجموعة قليلة من الحصص، ثم ندخل في البحث عن ما هو الموجود في الخارج وما هي خصائص هذا الموجود، هل هو مادي، هل له ما وراء بعد ذلك، كيف وجد، ماذا قبل هذا العالم، هذا العالم الذي نلمسه ما هو نهايته، هل له نهاية، ماذا وراءه، هل له بدء، هل نشأ من نقطة صفر أو أنه يمتد، هل هو حادث أو قديم. هذه النقاط إن شاء الله نبحثها على التسلسل بمقدار ما يسع الوقت، وبمقدار ما أخواني لاحظوا هذه النقطة الأخيرة، وبمقدار ما أجل عندكم من تساؤلات واستفسارات وتفاعل مع الموضوع، بحيث أعرف مستوى توسعة في هذه الدائرة أو تضييق في تلك الدائرة. نكتفي بهذا المقدار في هذه الليلة، هل نوفق للإجابة إذا كان هناك تساؤلات؟ لم يبقى من الوقت إلا دقائق قليلة. لاحظت بعض أسئلتكم لطيفة في التجمع لنا المسمى بالجروب، إن شاء الله يستوحى من ذلك بداية طيبة. كما لا يفوتني أن أكرر الشكر من الإدارة التي وقع منها في الحديث بعض الخلل الفني، لكن واضح أنها تبذل مجهودا، يبذلون مجهودا طيبا. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم إلى ما فيه الخير والصلاح، وإياكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أنا في خدمتكم خلال هذه الدقائق القصيرة، إذا كان بالصوت أو بالكتابة، إذا كانت هناك أسئلة في خدمتكم. عذرا الإدارة إذا كانت بإمكانها تسهل للأخوة المحادثة بالصوت، إذا كان أحد يريد أن يسأل بالصوت، أو إذا كان هناك مجال للكتابة. طبعا الإدارة الآن مغلقة الصوت على الجميع ما عداي، فما أدري هل أنتظر سؤال أو كيف أصل إلى الكتابة، إذا كان هناك كتابة ما أدري. نعم، المايكات غير متاحة. أنا الآن أمامي، ماذا تقصدون بعالم الشهود؟ لم أعبر بعالم الشهود، أقول أن هناك مرحلتين في البحوث العقائدية. هناك عالم الوجود وهو عالم خارجي يجب أن نبحث عنه وعن خصائصه، وهناك بحث في عالم في الشهود، بمعنى أنه يعني نظرية المعرفة، كيف نشاهد نحن، ماذا نشاهد؟ هل نحن نشاهد الواقع أو أننا نعيش حالة تخيلات؟ أصل المسألة، لعله عبرت بعالم الشهود، أقول بأنه يجب أن نبحث في ماذا نشاهد قبل أن نبحث في ما هو الموجود في الخارج. هل نحن نشاهد الأمور على ما هي عليه، أو نعيش حالة من النسبية، أو أننا لأن البعض يقول نحن كمن يلبس نظارة حمراء سوف نرى كل شيء أحمر، ليس أن الواقع أحمر، وإنما هناك خلل في الآلة الباصرة. كما ذكرت لكم هذا المثال، أنه من يضع يده في ماء حار والأخرى في ماء شديد البرودة، فإنه لن يدرك طبيعة الماء الأوسط وهو الماء الفاتر، لأنه عنده مشكلة في الأحاسيس. فهل نحن نعيش هذه الحالة؟ هذا ما يجب أن نعالجه في عالم الشهود. أتصور أنه بهذا المقدار من البداية حسب ظني كافي، فنستودعكم الله على أن نلتقي إن شاء الله في الجلسة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في أمان الله وحفظكم الله.
Recording stopped.